السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله السلام عليك وابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه يشكلون مجتمع ودولة إسلامية طبيعة الحال قوانينهم وتعاليم سلوكهم كلها بأجمعها من وين يأخذوها؟ يأخذوها قطعا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة ومن مصادر التشريع اللي ترجع للقرآن وللسنة شلون يعني طبعا احنا نعيش في المجتمع وهذا المجتمع له معاملات له عبادات له اخلاقيات الواحد من عندنا يتصرف يعني يدخل الى اسرة الى بيته يعني يتعامل ويا اهله يتعامل ويا جيرانه يتعامل بالسوق يتعامل مع المجتمع بصورة عامة وقطعا هاي المعاملات الها اداب الها شروط الها تعاليم الها احكام من ناخذهم جميعا قطعا من القران الكريم واذا القران الكريم نعم ما به التفصيل المطلوب نرجع للسنه يعني لقول النبي صلى الله عليه واله ولفعله ولتقريره هسه ما أعرف شوية أبين مصادر التشريع إحنا عندنا أربعة وأصغارنا حوالي 16 أو 17 زين هاي كلها تعتبر يعتبروها أدلة على الحكم شلون يعني خلا أوضح لك المعنى يعني الآن أنت لما تسأل واحد يقول لك شلون تستدل على أن الصلاة واجبة يقول لك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة الدليل على وجوب الصلاة الآية زين لما تقول له مثلا شنو الدليل على حرمة الربا يقول لك القرآن الكريم يقول يا حل الله الربا وحرم الربا هذا الدليل منين من القرآن أكو دليل من السنة يعني من قول النبي أو من فعل النبي أو من تقرير النبي تقرير النبي شلون يعني مثلا النبي شاف جماعة في أيام النبي صلى الله عليه وآله كانوا يبيعون التمر على النخلة لما يطلع استوى بس يطلع على النخلة يبيعه بس يبدو صلاحه يبيعه فهذا بيع السلام نعم هذا اللي كان موجود في ايام النبي ما نهاهم عنه لما ما نهاهم عنه معناه حلال معناه مباح مبدئي فاقرار النبي الى يعتبر سنه الشيء اللي يسويه النبي او يقرر او يقوم به يعتبر سنه اللي يهمنا من هالآية الكريمة شنو؟ لأن كأنه أولا السنة احنا اشكبرها عندنا يعني بس فعل النبي تقريره وقوله ولا المعصوم أيضا هكذا يعني الأئمة أيضا هكذا دخل ألفت نظرك ترى المذاهب الإسلامية عندهم فعل الصحابة سنة مصدر من مصادر التشريع يعني إذا واحد من الصحابة سوى شيء يقتدون به ويعتبروا دين سنة نبهلي أيا كان هذا الصحابي ميتم يعني شاف النبي ساعة واحدة خلاص صار صحابي هذا وشي يسوي على حجة خلاص الشيء اللي يسويه حجة بعد يعني يأخذ حكم دليله يصبح دليل مثل القرآن شو القرآن دليل هذا أيضا دليل فعل الصحابي احنا عندنا السنة النبي صلى الله عليه وآله عنا منها يعني نوسعها اكثر ايمان الى فعل المعصوم وقوله وتقريره يعني الائمه الاثنى عشر. لان دليل على مخلط هنا ان احنا مش نعتبر الائمه الاثنى عشر، نعتبرهم رواه عن النبي. يعني الان لما يجي واحد يسالنا يقول انت لما تقرون بقول علي بن ابي طالب على اساس؟ على اساس علي بن ابي طالب يروي عن النبي؟ يا لا، علي بن ابي طالب مجتهد تحضر رايه وسنه. شنو يعني؟ يعني انت لما تعملون بتعاليمه تعملون بقوله على اساس؟ باعتباره راي عن النبي يروي بالروايه، يعني هي الروايه عن رسول الله، ينقل الحكم الشرعي عن النبي؟ يا لا، مو ينقل الحكم الشرعي، هو مجتهد يجتهد، يا لا شيء اخر. اذا نقول الائمه رواه يروون عن النبي معناها حالهم حال باقي الرواه عادي، ما فرق بينهم وبين اي احد يروي عن النبي، ما لهم نتيجه. كل راي صادق يروي عن النبي معناه حكمه حكم اهل البيت، لا مو هيك هي عنده زين. مجتهدين هم لا، لو كانوا مجتهدين كان حالهم حال مجتهدين الباقين. الإمام ايش نعتبره؟ الإمام لما كان منصوبا من قبل الله بالنص، يعني الله أمر النبي فنص على الإمام، شو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإمام لما يذكر لي حكم شرعي يذكر الحكم الواقعي مو حكم اجتهادي. شلون؟ هاي المسألة شوية لا تنبه لي، لن خلا أوضح لك إياها. أنا ترى أشتري لم تفهمون من القضايا، يعني ما مش هيقرأكم قصة من زين، لكن أظن الأمور شوية مهمات. نبه لي أكو عندنا حكم واقعي وعندنا حكم ظاهري نسميه. الحكم الظاهري شنو؟ الحكم الواقعي شنو؟ الحكم الواقعي هو الحكم الذي جعله الله عز وجل لكل واقعة. شلون يعني؟ يعني مثلا الله تبارك وتعالى لما أمرني قال لي ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال لي النفس بالنفس. زين، هذا حكم، حكم الله الواقعي صريح. جعل الحكم شنو؟ جعل الحكم ان قاتل النفس يقتل، هذا هو الحكم الواقعي. يا لا، هذا حكم ظاهري. اللي اتهم المجتهد من الايه، المجتهد اتهم من الايه النفس بالنفس، ان الانسان اذا قتل انسان نعم يقتل به، هذا اللي فهم المجتهد. اللي فهم المجتهد هذا اسمه الحكم الظاهري، لكن حكم الله عز وجل بالواقع هو هذا لغيره. حكم الله بالواقع لما قال لي النفس بالنفس هو هذا الحكم الواقع، انه ما ممكن انا القاتل اذا قتل عقل من نبيه ما قتله، يمكن ولا؟ طب مسألة اخرى شوية، هي مسألة واضحة بيها نص ما يقبل النقاش. لا، اكو احكام اخرى، الاحكام الاخرى مثلك. يعني مثلا يجد الفقيه يفتهم ان ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع. شلون؟ يعني انا اذا عندي اخت نسبية ما يجوز اتزوج من اخت، كذلك الاخت الرضاعية ما يجوز لي اتزوج من عيسى. هذا الدليل يفتهم من عند الفقيه على الشيء اللي يفهم الفقيه نسميه حكم ظاهري. حكم واقعي ان الواقع عند الله هو هذا ولا؟ يعني يجوز لا الواقع غير هذا، يجوز ان افرض ترضع يا لكن تحل علي جائز يكون المعنى. نبه لي ذنب يعني يجوز اقول ولا هو لا يحرم، بس اقول يعني يجوز ان الحكم الواقعي يخالف الحكم الظاهري، ويجوز الحكم الظاهري يفيد الحكم الواقعي. إذا عرفنا هذا من بعد هالمقدمة نرجع نقول الأئمة سلام الله عليهم إذا قالوا لنا أن عرق الجنب من الحرام نجس، بدليل أن الإنسان إذا ارتكب محرم وظل جنب وعرق ملابسه تكون نجسة، زين، هل الحكم واقعي لو ظاهري؟ لا واقعي هذا. ليش؟ لأن أنا سأفترض بالإمام، افترض ان الله نص عليك عن طريق لسان النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من بعدي وهذا من بعد هذا وهذا من بعد هذا. فاذا في واقع الامر أئمة أهل البيت أو السنة النبوية الشريفة احنا نعممها إلى أهل البيت، والمذاهب الإسلامية تعممها إلى حول الصحابة ولو اجتمع بالنبي ساعة واحدة. طيب إذا عرفنا هذا خلينا نرجع إلى الآية الكريمة. الآية تأمرنا بأن نتأسى بالنبي، النبي صلى الله عليه وآله إذا سوى شيء احنا نتأسى به. زين ما نسأل، نقول أن النبي صلى الله عليه وآله عند أشياء ينفرد بيها وعند أشياء يشترك بيها مع الناس، مثلش هل ألفت نظرك؟ نظرك من الأشياء الواجبة على النبي صلى الله عليه وآله ومن الليل فتهجد به. زين، واجب على النبي أن يتهجد بالليل، من الأحكام اللي يختص بها النبي إذا جمع عليه الليل يقوم يتهجد إلى الصلاة، يتهجد ويصلي بالليل حتى وقف رسول الله وانتفق ساقه، لفق قدمه وورم ساقه، ونزل عليه جبرائيل يحملها الآية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال يا رب أفلا أكون عبدا شكورا. فالنبي يجب عليه أن يتهجد بالليل، يعني يصلي صلاة الليل ويتهجد. زين، احنا لما القرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني يجب علينا أن مثل النبي هم يتهجد؟ لا، ابن الله يقول لك ليه ثانيا مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله أكو عنده من خواص جواز الجامع بين أكثر من أربع نساء، يعني وجود رسول الله أن يجمع بين أكثر من أربع نساء، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين أكثر من أربع نساء مو بالتعاقب، مرة واحد خليه يأخذ مثلا أفرز مئة، لكن بالتعاقب يأخذ يطلق مثلا أو يأخذ يتموت مثلا شيء آخر، لكن يجمع هل يجوز أن يجمع أكثر من أربع نساء؟ ما يجمع، ما موجود بإجماع المسلمين، ما يجوز للمسلم، ما يجوز له. النبي يجوز أن يجمع أكثر من أربع نساء، يجوز أن يجمع أي عدد شاء. زين، أما المسلمين ما يجوز، وأنا مستغرب يعني ليش أقول لك الله ان شاء الله رحمه لهذا الرجل ابو زهرة او غيره امثال من زهرة، يعني بالواقع انا شايف عشرات من كتاب المسلمين لكن من المذاهب الاسلامية الاخرى ينسبون للشيعة انهم يجيزون الجمع بين اكثر من اربع نساء، ماكو، لان يقولون هاي الاية يفسروها مثنى وثلاث ورباع، يعني المثنى اثنين والثلاث ثلاثة ورباع اربعة، ما يمكن ان تسعة واحد، لا يقول 18 يجوزون، لان المثنى يعني اثنين اثنين يصيرون اربعة، والثلاث يعني ثلاثة ثلاثة يصيرون ستة، ايضا او اربعة عشرة، والرباع اربعة اربعة يعني مكرر العدد يصير 18. ينسب هالرأي الى فقهائنا، ما يكون هذا شيء ابدا، وما عندنا واحد، انا اقول لك عند المدارس انا موجود ما عندنا، يعني انا الموضوع بحثه تفصيلا في كتاب فقه الجنس بحثه مثبته بالارقام، ما عندنا ابدا، احنا ما عندنا في عند الاماميه من يجيز الجمع بين اكثر من اربع نساء، عند المذاهب الاخرى موجود يجيز الجمع بين اكثر من اربعه، وبعضهم يقول لا اصلا بلا عدد، يعني لا يعرف ان ياخذ مو مساله، يعني يقول هذا مثل يضربه في القران مثنى وثلاثه ورباع، مثل ما احد يقول له اخذ من الشط شتري غرفه غرفتين ثلاثه اربعه شوف يدخل، نعم يعني بلا عدد مطلق، احنا عند غير مذاهب عندنا ما موجود، ولهذا المطلوب من كل كاتب يحرص على مصلحه المسلمين، الواقع لما ينقل له رأي عن مذهب لازم يتأكد من هذا الرأي قبل أن ينقله، لأنه من سهل أن أنت تنسب إلى مذهب آراء ما موجودة عند ذلك المذهب، يعني تنسب لرأي وهذا الرأي لا يجوز بحال من الأحوال عند ذلك المذهب أبدا، يعني أنا شفت لي في اليوم فتوى ألفت نظرك، شفت في اليوم واحد يقول ان الموالد يجيزون الزواج من الاخت، الطريق أقول مسلم يؤمن بالله ورسوله ويقول يجوز للإنسان أن يزوج أخته وهذا موجود لما يجوز في المسألة تبعتها الواقع صحيح. وإذا شغل الفقهاء المالكية يقولون لو أن الأب زنى بامرأة والمرأة ولدت من ذلك الزنا بنت شين؟ ابن هذا الزاني هل يجوز أن يأخذ عليه بنت من الزنا أو لا؟ كل جزء بدور أمرها دولية ما لها علاقة بالله الولد بالفراش وهي ما فراش شرعي يعني هذا مو مولود على فراش شرعي حكومة حكم الأجنبية فهذا ما يقول له تجوز أنك تتزوج من الأخت احنا عندنا بعض فقهانا يذهب إلى جواز من البنت من الزنا بنت من الزنا نعم تجوز جواز من الزنا يعتبرها أجنبية أبدا حكومة حكم الأجنبي والولد بالفراش فأجل واحد شغلتها لما ينقل حكم الفهمة شأقلة يعني من هذا الفن فاستلم بي أما إذا ما شغلتش شي دميلي الكلام جايب لها الكلام هذا الحقيقة أكو بعض الناس هو الجهل قلا أو يقرأ لش كم كتاب أو يدرس العربة عشان بناء صار فقيه خلاص أبدأ مكتوب شو ما يريد والحال مش سهل أن نجي إلى تأريخ المسلمين نجي إلى دنيا المسلمين من سبيل أشياء ليست منها لابد متفدأ الإنسان بالرأي قبل أن ينقله قبل هذا الموضوع إذا في واقع الأمر ما عندنا مسلم زين من الإيمانية يذهب إلى جواز الجامع بين أكثر من أربع نساء مستحيل ما عندنا هذا النبي جبل زين هذا من خواص زين هل من خواص كفر نبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى خواص باعتبار فرد وإلى خواص باعتبار المنصب يسموها شلون الخواص باعتبار المنصب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم زين إذا كان أولى بهم من أنفسهم هو أولى بهم من أموالهم ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله كان أحيانا إذا أراد يقسم الفيء يقسم حسب ما يشوف المصلحة يعني ولو حق فلان يأخذ من فلان يطل فلان نبه ليه باعتبار النبي أبو عائلة أبو عائلة شون أبو العائلة ينظم أمور عائلته أمين المسلمين أولاده من وأنت أبوه هذه الأمة فهو يرغب شؤونهم اذا شاف هذا غني وهذا جائع يعطي من اعمال هذا ليعطي من اعمال هذا لانه الله عز وجل اعطاه الصلاحيه ولذلك ايضا فقهاء المسلمين بصوره عامه يقولون الحاكم المسلم الى الحق احيانا ان يمد يده الى اموال الاغنياء ليعيد التوازن ويعطي منها للفقراء ولذلك التامين مثلا التامين شنو؟ تأمين شنو ثروة عامة عايز ثروة يخرجها طلعت البيت فلان واحد اشترى له بيت طلعت ليه بئر نفط أو بئر نفط ثروة ضخمة هذا هو يملك بطبيعة الحال يملكها لكن يجي العنوان الثانوي شنو العنوان الثانوي؟ نعم الإمام إلى الحق أن يمد يده إلى هذه الثروة العامة بدل ما تكون ملكية فردية يجعلها ملكية مشاعة يأمنها للمجتمع لأن بكاملها يملك هذا الحق رسول الله صلى الله عليه وآله الله ملكه هذا الحق والإمام إلى هذا الحق إذن من خواص النبي الخاصة يعني واحد قضية إلى باعتبار فارج وأكو قضية باعتبار المنصب النبي عنده خواص زين احنا اذا شفنا النبي سوى شيء عمل من الاعمال فرد عمل من الاعمال سواه هل يتعين علينا ان نقتدي به اذا عرفنا ان هذا العمل من خواص نعم ما لنا حق احنا نقتدي به من المسؤولين عن الاقتداء به يعني يضرب النبي جوا ان يجمع بين تسع نساء احنا نجي نقول الله يجوزنا ان نجمع بين تسع نساء لان النبي سواها والقرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة فإحنا نتأسى بالنبي في واحد زوج تسعة مثلا لا ما هو الشكل هذا شيء ما يصح ليش؟ لأنه خاص بالنبي وإحنا ما لنا علاقة به هيا
مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم وجوب القيام بالليل، احنا ما يجب علينا القيام بالليل، يستحب ايه؟ لكن يجب لا. فاذا القضيه اللي يسويها رسول الله صلى الله عليه واله باعتبار اعتبارها من خاصه ما يجب علينا الاقتداء بها. ايضا ثانيه اطلاع قضيه مو باعتبارها من خواصه، قضيه باعتبار النبي انسان، زين؟ قضيه باعتبار النبي انسان، فعنا وفعن غيره. مثل ايش؟ مثلا استحباب التشبيه من بعد الصلاه، ان الانسان من بعد الصلاه يدعو، اكو ادعيه مستحبه، اكو تشابيح مستحبه. مثلا عياده المريض امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعود المرضى، يجي يعود المرضى ويدخل على المرضى ويرعى المرضى ويرعى الفقراء، يجي يعلم الناس بين معاطن العبور. هذا دأب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دأب دائما يتفقد المجتمع. هذا المعنى اذا شفنا النبي سوى شيء من هالقبيل هل يتعين علينا ان نتعشى به؟ طبعا يتعين علينا ان نتعشى به، لان هذا قضيه عامه، هاي ما تخص النبي. اذا الاثنين هم ما بهم نقاش، لكن النقاش وين؟ النقاش اذا شفت النبي سوى شيء بس ما اعرف هذا الشيء من خواصه ولا لكل المسلمين، هذا غير شيء ما اعرفه. في هالحاله اذا شفت رسول الله صلى الله عليه واله سوى هالشيء وما اعرف علما، في هالحاله يقولون ما يتعين علي التاشي، شيء مباح هو. يعني شلون؟ خليني اضرب لك مثل. النبي صلى الله عليه واله دخل الى مكه من باب كذا، وطلع من باب كذا، مبدئي طب من باب وطلع من باب، فهل هذا سنة؟ يعني يروح المكه لازم يتبع من الباب ويخرج من الباب؟ ولا هذا قوي على رسولها صارت، على رسولها هي مباحه مباحه قطعا، لكن هل يتعين علينا ان نقتدي بالنبي؟ لا، في مثل هالحاله ما يتعين علينا ان نقتدي به، ولان النبي دخل شفته من هالباب. ويقولون المؤرخين يقولون رسول الله صلى الله عليه واله لما راد يدخل الى مكه في شهر الفتح، لما طلع النبي كان يوعد بعض الصحابه دول اللي تعرضوا الى ضغوط وتعرضوا الى الام، يعني الرواد الاوائل من الصحابه اللي عذبتهم قريش اشد العذاب، اللي قتلتهم واللي اخذت اموالهم واخذت عليهم، النبي قال لهم اصبروا ترى ثمرت حتى ما بتحصلوا، الله عز وجل سيفتح عليكم مكه، وقال لهم ترى تبون من باب كذا، دخولكم راح يصير من باب كذا، واذا دخلتوا من باب كذا الى مكه سوف ترون المنظر اللي عادة تصنعه العرب. شنو هو المنظر؟ كان اذا دخلوا جماعة فاتحين تطلع النساء بايديها كلها بتجن خمارها تضرب صدر الفرج. نعم، المعنى سجل نوح حسان بن ثابت شاعر النبي قال عدمتم خيلنا ان لم تروها تثير المقع، موعدها تداء تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالقمر النساء. فالنبي صلى الله عليه واله كان موعدهم وحسن موعدها، ولذلك لما قبضوا من باب كذا النبي عين حسن وتبسم، تبسم ذكر قال لكم كل وعود لوعدكم بها بانكم ستدخلون الى مكه فاتحين. يعني الحقيقة المسلمين كانوا لعبتهم ما يصورون يوم من الأيام أنهم راح يكونون أقوياء وينتهي بهم الأمر يعني يفتحون مكة، حتى صارت حادثة لفتت نظرهم أكثر. الحادثة لما إجوا الأحزاب، لما إجوا الأحزاب وصار النبي يسوي خندق، صار يسوي خندق دار ملاوي المدينة، كل واحد اخذ له كميه يحتفل بها. النبي قال وانا مطير حقي انا احتفل وياكم، وطير للنبي صلى الله عليه وسلم قطع عمل له عليه احتفال، وامسك النبي بيده المسحاب ان يشتغل معهم، ضرب صخره قويه اعترضته اخذ المعول ضرب تلك الصخره انقطع
انقدح منه شرار، لما انقدح منه شرار كبر النبي، المسلمين شافوا النبي كبر كبروا معه، من خلص من التكبير واحد التفت فقال روحه في ذاك يا رسول الله، يعني تكبرت فكبرنا، مش منعرف السبب ليش التكبيرات. النبي قال لك كبرت يعني لاحت لي قصور بصرة والشام، وقد وعدني ربي ان يفتحها علي وقد رأيتها كأنه عنياد الكلاب، كأنه اكو تشبيهات. في حقيقة الرسول صلى الله عليه وآله في تشبيه للقصور بأنياب الكلاب بأنها بارزة، لأن كان خاطب جماعة ألف الكلب في مراعيهم، يعني المسألة يقولون البلاغة وصال المعنى إلى ذهن الإنسان، الإنسان اللي يتربى بحضارة مثلا ضخمة غير الإنسان اللي يتربى بادية، كل واحد يناسبه مثلا، كنت أقول له مثلا يناسب مداركه، ولذلك لاحظ أمثلة القرآن الكريم وهي مختلفة، تلقى بعض أمثلة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، تلقى مثل آخر مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، يعني مصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، طبعا يختلف هذا عن ذاك، المدارك تختلف، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، تلك الأمثلة تختلف طبعا لمدارك الناس، النبي مثل لهم على المطر وكلهم شايفين الكلب في مراعيهم وبعضهم بدائيين، فقال إن الله وعدني أن يفتحها علي، لما قال النبي ذلك القوم تبسم بعضهم، قام واحد يندس الآخر يقول له احنا بيا حالة، بس احنا مثل ذاك يقول مريت على واحد البيت نازل في بالوعة يخسر بالبالوعة وشيء الخيل والليل والبيضاء تعرفني والسيف والقرطاس والقلم والتكتوين تعمل التكتوين يا خير وهذا وضع هذا وضع فقال له من يقول واحد عنده في الاخر قال له تعال هنجي نسوي وانا بيش هو خندق مغزمين علينا اللي بخونها وهذا يقول راح افتح بصرة والشام واللي ما يقدر احنا مدينة يفتح بصرة والشام، واحد يقول انا حاضر سمعت همسهم سمعت الهمس والضحك اللي عندهم، يقول اعترفت سكتت ما مرت الا ايام وليالي وفعلا فتحت الشام وفتحت بصرة ودخل اليها لواء لا اله الا الله، مو بس بصرة والشام ضرب تقريبا الفتح الاسلامي الى نصف الكرة الارضية في خلال ربع قرن ما اكثر ربع قرن، لواء الاسلام انتشر على قلب اوروبا في خلال ربع قرن، لكن اليتيم نبغي اليتيم اللي لم يحضر العالم بمجيئه كيف حمل لواء لا اله الا الله واستطاع ان يوصله الى هذا الى هذا الحال اللي وصل اليه، فالنبي صلى الله عليه واله لما وعدهم تحقق ما وعدهم به، وفعلا في مكة وعدهم ان يدخل من باب كبع، اعود الى صلب الموضوع زين، فهل ثبت النبي من باب كبع وطلعت من باب كبع زين، هل بعدين شنو هالسنة يعني يجب علينا ان نتبع بها، مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبعد يستريح بين الفردين، يبعد يستريح بين الفردين، هذا سنة من ناحية جبلة يعني من ناحية إنسانية يعني تعب اضرب من ضحك، لا يجب علينا احنا ايضا ان نبعد يجب واجب، لا يقولون الفعل اللي يصدر من النبي صلى الله عليه وآله ما ندري ان من خواصه او من يدري ان المسلمين عامة في هالحالة نور حين علينا الاقتداء به، لكن الاقتداء شوكر اذا عرفنا ان الفعل اللي يسويه النبي للمسلمين كافة، ارفع اصواتكم بالصلاة إذن القرآن الكريم يأمرنا باتباع السنة النبوية الشريفة، ليش؟ لأنه الواقع لا سبيل لنا، لا سبيل لنا إلى بناء الهيكل الذي أراده الإسلام بمجرد القرآن الكريم. ليه؟ لأن القرآن الكريم بإجمال أكو آيات مجملة تجي السنة النبوية توضحها. يعني القرآن الكريم لما قال بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بس ما قال لي أنت من الحج. إذن القرآن الكريم يأمرنا باتباع السنة النبوية الشريفة. ليش؟ لأنه الواقع لا سبيل لنا، لا سبيل لنا إلى بناء الهيكل الذي أراده الإسلام بمجرد القرآن الكريم. ليش؟ لأن القرآن الكريم بإجمال أكو آيات مجملة تجي السنة النبوية توضحها. يعني القرآن الكريم لما قال بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بس ما قال لي أنت من تحج شلون تروح بالمزدلف، شلون تنام مثلا تجمع حصو هالحصوات لاني لازم سبعة مثلا رقش وسبعة كذا وسبعة كذا واحد وعشرين حصوة مثلا، هذا ما موجود بالقرآن. هذا منين أخذ أنا؟ طبعا أخذ من النبي. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبخس الناس أشياءهم، لما قال لي القرآن الكريم أنت لا تأخذ حق الناس، لا تبخس حقهم. اجي انا شغلي عامل، العامل اتقاطع اياه على اساس يبني لي غرفه، اقول له ابني لي هالغرفه، يبني اساس الغرفه ويصير عنده مرض او يصير عنده شغل يبطل، زين هذا اللي بناه يستحق لي اجر ولا انا ماجر على اساس يبني لي غرفه؟ هذا بنى لي جزء من الغرفه، هذا الجزء انا ما انتفع به، ما انتفع به. يعني الغرفة ما ضرب عندي ما تحميني لا من المطر ولا من الشمس، بنى الاساس وراء الاساس اسوي، زين هذا صرف عملي قد اسبوع مثلا اشتغل، اضيع عمله او لا اعطيه شيء؟ هذا ما ذكر فيها القران، ما ذكر فيها السنه النبويه الشريفه. اجت السنه قالت لي ان العمل قسمين، اكو عمل ماخوذ على نحو الوحده واكو عمل ماخوذ على نحو الابعاد. العمل المأخوذ على نحو الوحدة مثلش، مثلا انا عمل مطيل انسان على اساس يأجرني سيارته ووصلني للزيارة، هذا اذا اجرني السيارة ووصلني يخرج البصرة فقط ما يستحق من عندي، لانه انا رايد ابي اروح على احد على الزيارة، شو فايدة انا ما ابي اروح البصرة، ما يستحق من عندي لان انا اجر على ان يوصلني الى الغاية. العمل المأخوذ بنحو وحدة المطلوب ما يستحق أجر، لكن إذا أنا مثلا مأجر بناء دار، طبعا هو بنى لي الأسس مال الدار وراح، الأسس ينتفع بها لأنها جزء من الدار، اللي يجي من بعده يبني على ما أسفل، هذا يستحق عليه. هل معنى منين آخذه؟ طبعا ما أقدر آخذه من القرآن، القرآن الكريم ما فيه التفصيلات، آخذه منين؟ من السنة النبوية الشريفة. سنة النبي صلى الله عليه وآله هي في حد ذاتها تكمل لي، يعني تبين لي اشياء، تقيد لي مطلقات مثل ما يقولون، زين تخصص لي عمومات او بالعكس. فالسنه النبويه وهي فعل النبي يتعين علينا ان نقتدي به، وما يجوز الى فقيه من الفقهاء يجي يجتهد مقابل نص مال السنه او مال القران. انا اتخطر اكو محاورة لطيفة صارت بين الخليفة الثاني وبين عبد الله ابن عباس. عبد الله ابن عباس كان ذا يحترم الخليفة الثاني ويقدم على كل علماء الصحابة دائما قاعدة يمه، زين يوم من الايام يقول عبد الله ابن عباس اطلعت انا الخليفة الثاني نتمشى، تأوه آهى ظننت أن أضلاعه انفرجت. قلت له علي من هالآهى؟ قال لي والله الآهى على شؤون المسلمين، ما أدري أنا من بعدي لمن أنطيها، شلون الخلافة تصير؟ يقول أطرقت أنا، أطرقت ما كلمت بشيء،
قال لي أراك شكت وسكتت ما تكلمت بشيء، أتعلم ما منع قومكم من إعطائكم الخلافة؟ تدري جماعتكم من تكون الخلافة؟
لا
ما أدري، فإذا تدري خبرني. قال لي كره قومكم أن تجتمع لكم النبوة والخلافة فتجفقوا على الناس جفخة وتنفقوا عليهم نفخة، فاختارت قريش لأنفسها فوفقت وأصابت. التفت لعبد الله قال له أصلح الله الخليفة تميط عني غضبك، متفاهم وتأخذني بالقوة؟ قال متفاهم. قول ما عندك؟ لا تقول كره قومكم، هو كل شيء كرهه جماعتنا لازم ما يصير. مولى علي يقول وكرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، شيء اللي كرهوه لازم كرهوه، كراهتهم مو مهمه، المهم الشيء الذي يريد الله هاي يقدر. ثم تقول كره قومكم ان تجتمع لكم النبوه والخلافه فتجفخوا جف التكبر. قال نحن قوم ما فينا جفخ ولا نفخ، لاننا اتبعنا سنه النبي، تاسينا بالنبي صلى الله عليه واله، والنبي كما يعبر عنه القران وانك لعلى خلق عظيم، فاحنا ما عندنا جفخ ولا نفخ. ثم تقول ان قريش اختارت لانفسها، هذا موضع الشاهد. قال له ما اختيار قريش ما لهم حق لي، لان يصير اجتهاد مقابل النص، لان الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، والله قضى عين من يكون. نعم، ولما عين من يكون ما يحتاج بعد يختارون، هنا لا مجال للاختيار. ثم الذي يختار غير ما اختاره الله لم يصب، فاطرق، يقول اطرق الخليفه والتفت لي قال لي يا ابن عباس اني على جميع ما صدر منك لحقك راعٍ، مع انك انت جب اجبرتني بس انا ارعى حقوقك اكراما لعلمك ولمقامك. موضع الشاهد ان الرسول صلى الله عليه واله اذا قال شيء او القران اذا قال شيء لا يسع احدا ان يجتهد، ما كنا مو مورد اجتهاد، لان الله عز وجل تعبدنا بالسنه، امرنا ان نتبع قول النبي صلى الله عليه واله. وقد تستغرب بعض النقاط، تلقى ان المسلمين يجتهدون في قضايا اكو بيها نصوص صريحه غريبه. البخاري في باب الصلاه على النبي صلى الله عليه واله يروي هالروايه يقول لا، قال الرسول لا تصلي علي الصلاه البتراء. قالوا له يا رسول الله ما الصلاة البتراء؟ قال أن تقولوا اللهم صل على محمد وتسكتوا. قالوا إذا كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ليكن تذكروني. وطبعا يلفت نظرك أن يدك مثلا داعية مسلم ويذكر أنه يصلي على النبي وحده يخصه ولا يأتي بأهل بيته معه، مع العلم ان مودة اهل البيت اجر الرسالة افترضه الله عز وجل في كتابه. يقول لم ير الله للرسالة اجرا غير حفظ الوداد في قرباها. ولهذا يقولون لما نزلت هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، سببها مجموعة من الانصار والمهاجرين اجوا للنبي يحملون اموال. قالوا يا رسول الله جزاك الله عنا خيرا، انت علمتنا بعد ان كنا جهال، وحدتنا بعد ان كنا ممزقين، اوصلتنا الى الثريا فيما جئت به، ولكن يا رسول الله احنا ما نملك لك شيء، جايين هالشيء هذا هي العنائك، هل هديه المتواضعه يقبلها من عندنا؟ اطرق النبي صدق عليه جبريل يحمل هذه الايه قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. الحقيقة حتى هالآية تنبه، يجي البعض يناقش في مدلولها يقول المقصود إلا المودة في القربة يعني رحمك أن تصل رحمك، إلا المودة يعني أجل الرسالة أن تصل رحمك أنت، لا يا رحمي أنت شو العلاقة بالنبي رحمي أنا حتى أصله، فغريب يعني في الانصراف عن آل محمد عجيب في بابه. والحال بولا عدل الكتاب لا يشع مسلم يؤمن بالله وبرسوله ما لم يكن متمسك بآدابهم وبأخلاقهم. زين هذا معنى يجي الشريف الرضي يشرح للنبي يوم الطب، يعني يقول يا رسول الله انت اوشيت بالعترة وجعلت اجر الرسالة مودة ذوي القربى، ليتك ترى ما شهدته واقعة الطب، الواقع الواقع اللي اجتاحت لك ذوي القربى، اجتاحت لهم اجتياح. شلون يعني اجتياح؟ تصور يعني اكو بيوت ترى انقطعت يوم الطب، بيوت انقطعت، اكو بيوت ولا بيها احد، لكن بيوت ما بقي بها الا اتراك قلائل. ولا آل عقيل، آل عقيل 14 ذول بين صغير وكبير، بحيث ان المار اذا مر على بيوتهم اذا مر يسمع الانين والاسى. واحد من هؤلاء يقول عنه بعض الروايات يقول لما هجمت الخيل على المخيم هذا طفل من اطفال مسلم ابن عقيل اسمه احمد، لما هجمت الخيل فاظهر طفل صبي صغير وراء الخيل والنار تشتعل باطراف الخيمه، هرب لا يلي على شيء يتلفت يمينا وشمالا الى ان طلع من الساحه من المعركه واقبل مظهورا لا يلي على شيء، انتهى الى اول العمران، اكو مجموعه نخيل وبيت من بيوت الاعراب، دخل الى ذلك البيت، صاحب البيت شاف الطفل هذا مذعور، احسن اليه، استدعاه، هدأ من روعه، ابقاه عنده، استضافه وخلى عنده، ودام اندمج مع اطفال صاحب البيت، يخرج معهم في كل يوم الى رعي الاغنام، ثم يعود في اخر الليل. اذا رجع في اخر على العاده اللي موجوده بالاحياء، بالاحياء عاده اهل القرى يجتمعون ليلا في مجالسهم يتبادلون ارائهم بعضهم حكاياهم او شيء من القبيل يجتمعون، هذا الصبي ما يبقى في البيت، يلح على حضور مجالسهم يسمع يتصمت، الى ان ظهر المختار واستفحل امره واخذ يتابع قتلة الحسين. هذا الصبي يسمع دول يتحدثون عن المختار وانه ظهر واليوم قتل فلان واليوم قتل فلان. ليلة من الليالي لما رجع صاحب الدار الى الدار تعلق به، قال يا عمي اليك حاجة، قال وما ذاك يا بني؟ قال اريد منك اذا ذهبت الى السوق غدا، وكأنه سمع يقول انا لا سمح انزل الى الكوفة الى السوق، قال اذا ذهبت الى السوق غدا خذني معك، اريد النظر الى وجه هذا الرجل الذي يطلب دثار الحسين. قال لبنى وين انت من هذا؟ انت لا ما مو بحالة تسمح لك ان تدخل الى مجالس، لان انا ما املك ان اغير من ملابسك او اغير من هندام، ما عندي شيء احسن به وضعك حتى تدخل. قال يا عم والله لا عليك من ذلك، اذا اردت ان تحسن الي خذني حتى انظر الى وجه هذا الرجل. الح عليه، قال نعم بني ونعمتين. لما اصبح الصباح وضع يده بيده واقبل به الى ان دخل الى الكوفة. يقول المؤرخون صادف المختار في ذلك اليوم ان قتل ظفر ببعض قتلة الحسين فقتلهم، ولذلك اعتبر ذات اليوم يوم فرح. اوعز الى الحاجب قال لا تغلق باب الدار، لا تخلي واحد يمتنع من الدار، اللي يحب يدخل اذن للناس اذنا عاما، اذن للناس اذنا عاما. وبدا الناس يدخلون يهنئونه بما جرى. هذا الصبي اقبل تخطى رقاب الناس الى ان جلس قبال المختار، رفع المختار اليه راسه، قال بني ما لي اراك واقفا هاهنا لم لا تجلس؟ قال عم واين تحب ان اجلس؟ اجلس من حيث انا ام من حيث انتم؟ شكرا الكلمة المختارة هذه من صبي كهذا. قال ابن الله ابنش حد تحب من حيث أنت. أقبل تخطى رقاب الناس وجلس أمامه. الحاج فلفت نظري المختار سأله قال بني من أي بلد أنت؟ قال يا عم لو لهوت عن هذا لو تترك السؤال. قال لماذا؟ قال أخشى أن ينقلب عليك يوم فرحك إلى يوم غم. إذا أخبرتك أنت الآن فرحان ومسرور بما جرى ربما ينقلب فرحك غما. قال والله لقد زدتني شوقا الى التعرف على حالك. ألك ان تخبرني انت ابن من ولأي بلد تنتمي؟ لما ألح على قال من كنت تسأل عن البلد انا من بلد يهبط فيه جبريل. قال بلى بني انت من المدينة؟ قال بلى. ان كنت تسأل عن الاهل انا من قوم تتشرف بخدمتهم ملائكة الجليل. قال بني اخبرني والله لغلبتني شوقا الى معرفتك. قال يا عم انا احمد بن مسلم بن عقيل. قال بني اين انت هذه المدة الطويلة من اين جئت؟ قال كنت عند هؤلاء الاعراب اراغنهم. عام كنت عند هؤلاء الاعراب اراغنهم. التفت المختار الى غلمانها قال ائذنوا للناس بالانصراف حتى اذا خرج الناس انفرد به. اجلسه اليه قال قص علي ما جرى عليك. قال لما هجمت علينا الخيل خرجت لا اري على شيء اقضيت الى بيت هذا الرجل فاواني وبقيت عنده ما هذه المده الطويله. هاج وجده جلس الى جانبه وتذكر ما جرى بواقعة الطبع وقال يا لو عتاه لما جرى ذلك يا رسول الله. ابقى هذا الصبي عنده اياما ثم استدعى برسول حمله رساله للامام الشياد وارسل معه هذا الصبي بل ارسله الى اهله. كان الامام الشياد جالسا ظهرا والماء بين يديه يطيل النظر اليه يقول اشرب وابن رسول الله مات وما على هالحال وطرقت الباب. امر الغلام بفتح الباب لما دخل ووضع بصره على احمد قام اليه. قال احمد ماذا؟ قال بلا بلا لقد كنت عند الاعراج هذه المده الطويله. عجبت للامام ايضا شدد من علمه. سمعت عائله الحسين لما سمعنا بذلك تبادرنا الى الصبي اخذنا وجدد من نياحه على ما جرى في تلك الايام ورهن الصبي ما بينهم. وعادت الى ذاكرتهن احداث كربلاء. من هجم العسكر علينا راحوا تماما المنظر ما كان يبالح ذهن الامام الشجاد. يقول لابي حمزه يا ابا حمزه والله ما وقعت عيناي على امك واخواتي الا ولترك جرارهن يوم عاشوراء وحائرا آيات يا طائر يطوى غيرها وأرادت غدات عليها كبرى هجموا ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء. فرج عنا يا الله. اللهم منا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم، من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولعماتهم مع عمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب